لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: نسمع في الإنجيل الذي تقدمه لنا الليتورجيا اليوم وعدا جميلا يدخلنا في زمن المجيء، سيأتي ربكم. هذا هو أساس رجائنا، وهو ما يدعمنا أيضا في اللحظات الأكثر صعوبة وألما في حياتنا. الله يأتي، لا ننسين هذا أبدا. إن الرب يأتي دائما ويزورنا ويقترب، وسيعود في نهاية الأزمنة لكي يستقبلنا في عناقه. أمام هذه الكلمة نسأل أنفسنا: كيف يأتي الرب؟ وكيف نتعرف عليه ونستقبله؟ لنتوقف بإيجاز عند هذين السؤالين. أضاف البابا فرانسيس يقول: السؤال الأول، كيف يأتي الرب؟ لقد سمعنا مرات عديدة أن الرب حاضر في مسيرتنا وأنه يرافقنا ويكلمنا، ولكن ربما إذ تشتتنا أمور كثيرة تبقى هذه الحقيقة مجرد نظرية بالنسبة لنا، أو نتخيل أن الرب يأتي بطريقة لافتة للنظر، ربما من خلال آيات عظيمة. أما يسوع فيقول إن هذا سيحدث كما كان الأمر في أيام نوح. وماذا كانوا يفعلون في أيام نوح؟ ببساطة أمور الحياة العادية واليومية. كانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون بناتهم. لنأخذ هذا الأمر في الحسبان، إن الله يختبئ في المواقف العادية في حياتنا، لا يأتي في أحداث غير عادية وإنما في الأمور اليومية. وهناك في عملنا اليومي، في لقاء عرضي، في وجه شخص محتاج، حتى عندما نواجه أياما تبدو رمادية ورتيبة، هناك بالتحديد نجد الرب الذي يدعونا ويكلمنا ويلهم أفعالنا. ومع ذلك تابع الحبر الأعظم يقول: هناك سؤال ثان، كيف نتعرف على الرب ونقبله؟ علينا أن نكون متيقظين ومتنبهين وساهرين. يحذرنا يسوع: هناك خطر عدم التنبه لمجيئه وأن نكون غير مستعدين لزيارته. لقد ذكرت مرات أخرى بما كان يقوله القديس أغسطينوس: أخاف من أن يعبر الرب، أي أخشى أن يمر بدون أن أتعرف عليه. في الواقع قال يسوع عن هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا في زمن نوح أنهم كانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون بناتهم، وما كانوا يتوقعون شيئا حتى جاء الطوفان فجرفهم أجمعين. لنتنبه إلى هذا الأمر، ما كانوا يتوقعون شيئا، كانوا مأخوذين بأمورهم ولم يتنبهوا لوصول الطوفان. في الواقع يقول يسوع إنه عندما سيأتي يكون عندئذ رجلان في الحقد فيقبض أحدهما ويترك الآخر. ما المقصود بذلك؟ ما هو الفرق؟ ببساطة أحدهما كان يقظا وقادرا على التنبه لحضور الله في الحياة اليومية، أما الآخر فكان غافلا يعيش كيفما كان فلم يتنبه لأي شيء. وختم البابا فرانسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: أيها الإخوة والأخوات، في زمن المجيء هذا لنسمح بأن ننهض من السبات ولنستيقظ من النوم، لنسأل أنفسنا: هل أنا أدرك ما أعيشه؟ هل أنا متنبه؟ هل أنا مستيقظ؟ هل أحاول أن أتعرف على حضور الله في مواقف الحياة اليومية؟ أم أنني مشتت وتستحوذ علي الأمور قليلا؟ إذا لم نتنبه اليوم لمجيئه فسنكون غير مستعدين أيضا عندما سيأتي في نهاية الأزمنة. لذلك لنبقى ساهرين، ولتساعدنا العذراء مريم امرأة الانتظار التي عرفت كيف تتنبه لمرور الله في حياة الناصرة المتواضعة والخفية وقبلته في حشاها. إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه والجموع: وكما كان الأمر في أيام نوح فكذلك يكون عند مجيء ابن الإنسان. فكما كان الناس في الأيام التي تقدمت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون بناتهم إلى يوم دخل نوح السفينة وما كانوا يتوقعون شيئا حتى جاء الطوفان فجرفهم أجمعين، فكذلك يكون مجيء ابن الإنسان. يكون عندئذ رجلان في الحقل فيقبض أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان تطحنان بالرحى فتقبض إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون أي يوم يأتي ربكم. وتعلمون أنه لو عرف رب البيت أي ساعة من الليل يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، ففي الساعة التي لا تحسبونها يأتي ابن الإنسان. نبدأ اليوم الأحد الأول من زمن المجيء سنة لترجية جديدة، أي مسيرة جديدة لشعب الله مع يسوع المسيح راعينا الذي يقودنا عبر التاريخ نحو تمام ملكوت الله. لذا فهذا اليوم له سحره الخاص، وهو يحملنا لاكتشاف المعنى العميق للتاريخ. فدعونا نكتشف مجددا جمال أن نكون سائرين معا، الكنيسة مع دعوتها ورسالتها، والبشرية كلها سائرة، والشعوب والحضارات والثقافات، جميعنا نسير على دروب الزمان. ولكن إلى أين نسير؟ هل هناك غاية مشتركة؟ ما هي هذه الغاية؟ إن الرب يكشف لنا من خلال النبي أشعيا الوجهة التي نسير إليها، إذ يقول: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يوطد في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه جميع الأمم، وتنطلق شعوب كثيرة وتقول: هلموا نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب، وهو يعلمنا طرقه فنسير في سبله. إن هذا ما يقوله أشعيا عن الغاية التي نسير نحوها، إنها مسيرة حج كونية نحو هدف مشترك الذي كان في العهد القديم هو أورشليم، حيث يوجد هيكل الرب، لأنه من أورشليم جاء الوحي حول وجه الله وناموسه، وقد بلغ هذا الوحي تمامه في يسوع المسيح، والذي أصبح هو نفسه هيكل الرب الكلمة المتجسد. فهو مرشد حجنا، وهو في الوقت عينه غاية حجنا، حج شعب الله كله. وفي نوره يمكن لشعوب أخرى أن تسير باتجاه ملكوت العدالة وملكوت السلام. يقول النبي أشعيا أيضا: فيضربون سيوفهم سككا ورماحهم منازل، فلا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتعلمون الحرب بعد ذلك. ولكن متى سيحصل هذا؟ سيكون يوما رائعا حيث ستتحول الأسلحة من أدوات حرب إلى أدوات عمل. سيكون يوما رائعا، لكن هل هذا أمر ممكن؟ إننا نعتمد على الرجاء، رجاء السلام، ومن ثم سيكون ممكنا. إن هذه المسيرة لم تنتهي أبدا، فكما أن ثمة حاجة لإعادة الانطلاق في حياة كل واحد منا، حاجة إلى النهوض مجددا وإلى إعادة اكتشاف معنى هدف وجودنا، فهكذا ضروري بالنسبة للعائلة البشرية الكبرى إعادة اكتشاف الأفق المشترك الذي نسير نحوه، أفق الرجاء، وهو الأفق الذي يستحق المسيرة. فزمن المجيء الذي يبدأ مجددا اليوم يعيد إلينا أفق الرجاء، رجاء لا يخيب لأنه مؤسس على كلمة الله، رجاء لا يخيب لأن الرب لا يخيب الآمال مطلقا، إنه لا يخيب أبدا، إنه أمين. وبالتالي تدعونا الكنيسة اليوم في الأحد الأول من زمن المجيء لكي نتأمل ونشعر بهذه الروعة. إن النموذج والمثال لهذا الموقف الروحي ولهذه الطريقة في السير في الحياة هو مريم العذراء، شابة بسيطة حملت في قلبها كل رجاء الله، حملت في أحشائها رجاء الله الذي تجسد وأصبح إنسانا وصار تاريخا، يسوع المسيح. لهذا يشكل نشيد تعظم الرب نفسي نشيدا لشعب الله السائر، نشيدا لجميع الرجال والنساء الذين يضعون رجاءهم في الله وفي قوة رحمته. لنسمح بأن تنظر إلينا العذراء مريم الوالدة الأم التي تعرف كيف تنظر إلينا، لنسمح لها بأن تقودنا هي في زمن المجيء والسهر هذا.
تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر
عقد في مونتفالكو أسيزي في مقاطعة أمبريا الإيطالية يومي 25 و26 من تشرين الثاني نوفمبر اللقاء الثاني حول جمال الخليقة والذي تنظمه مؤسسة سوريلا ناتورا الأخت الطبيعة. وإلى المشاركين في هذه المبادرة وجه الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان رسالة فيديو شدد فيها على أن كل ما خلق يجب الاعتراف به والعناية به وحمايته وتثمينه وتنميته، وأضاف أنه فقط من خلال الامتنان على الخليقة يمكننا الشعور بكونها عطية، وفقط من خلال الاعتراف بالعطية التي وهبنا إياها سنقوم تلقائيا بالعناية بها. وأشار أمين السر في رسالته من جهة أخرى إلى انعقاد هذه الدورة من اللقاء في أمبريا أرض القديس فرانسيس الأسيزي، وقال إن في هذه الأماكن تعرف قديس أسيزي على الجمال وقيمة كل ما يحيط بنا يوميا، الشمس، القمر، النجوم، الهواء، الماء، النار، الأرض وثمارها، وجميع المخلوقات التي تتقاسم هذا البيت. هذا وسلط الكاردينال بيترو بارولين الضوء على التزام الكرسي الرسولي المتواصل من أجل جعل أفعال هامة ملموسة، وذلك في إشارة لا فقط إلى الاحترام بل وأيضا إلى المحبة إزاء الخالق. وأراد التذكير في هذا السياق بانضمام الكرسي الرسولي باسم دولة حاضرة الفاتيكان إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وإلى اتفاق باريس، وأضاف أن هاتين الوثيقتين الدوليتين قد دخلا حيز التطبيق في يوم خاص 24 أكتوبر، اليوم المخصص للقديس فرانسيس. ذكر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان بعد ذلك بأنه إلى جانب تطبيق التزامات سابقة فإن مشاركة الكرسي الرسولي في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تشكل حلقة هامة من أجل العناية بالبيت المشترك أيضا على الصعيد متعدد الأطراف، وذلك من أجل تقاسم وتعزيز الالتزام الدولي السعي إلى مواجهة التغيرات المناخية التي تشكل مشكلة جدية يجب مواجهتها الآن وفي المستقبل. وتحدث هنا عن تحد مركب وهو ما أثبتته نتائج قمة COP27 التي عقدت في شرم الشيخ، تحد يستدعي مشاركة الجميع في العمل في توجه واضح يحركه حس العجلة والمسؤولية والتضامن. وفي حديثه عن الجمال قال الكاردينال بارولين إن الجمال الذي يحيط بنا هو كبير جدا، ويكفي التفكير في الإرث البيئي والتاريخي والثقافي، وشدد بالتالي على ضرورة أن يرافق الارتداد الفردي بارتداد جماعي، وتوقف عند مسؤوليتنا عن حماية وإنماء بيتنا المشترك، وواجب حماية وضمان استمرار خصوبة هذا البيت من أجل الأجيال القادمة. وتبع أمين السر محذرا من أن ما حولنا من جمال سيزول إن لم نعتني به، وسنحرم منه هكذا شبان اليوم والغد الذين لن يتمكنوا أبدا من رؤية هذا الجمال. وفي ختام رسالة الفيديو التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثانية من اللقاء حول جمال الخليقة والذي نظمته مؤسسة سوريلا ناتورا الأخت الطبيعة يومي 25 و26 من تشرين الثاني نوفمبر في مونتفالكو وأسيزي في مقاطعة أمبريا الإيطالية، أراد الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان توجيه نداء من أجل العمل والتعاون، وأعرب عن رجائه القوي بأن يحفز موضوع هذا اللقاء تأملا حول التعرف على جمال الخليقة الذي يحيط بنا، وأن يقود هذا إلى أفعال ملموسة ومسؤولة من أجل حماية هذا الجمال وتعزيزه. هذا وتجر الإشارة إلى أن نشأة مؤسسة سوريلا ناتورا الأخت الطبيعة التي تنظم هذا اللقاء تعود إلى سنة 1991، حيث ولدت كجمعية لتتحول سنة 2001 إلى مؤسسة مقرها كنيسة القلب الأقدس في بونت دي غالي في أسيزي. وتعمل المؤسسة على تنمية الثقافة والتربية البيئية انطلاقا من رسالة القديس فرانسيس الأسيزي. وتضم المؤسسة شخصيات مرموقة ما بين دينية وثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية وعلمية.
عين قداسة البابا فرانسيس سفيراً بابوياً جديداً لدى الاتحاد الأوروبي المطران نويل ترينور أسقف داون وكونار في إيرلندا. المطران نويل ترينور من مواليد سيلفر ستريم في إيرلندا في 25 من كانون الأول ديسمبر عام 1950. نال السيامة الكهنوتية في 13 من حزيران يونيو عام 1976 مجاز في اللاهوت. في 31 من أذار مارس من العام 1993 تم تعيينه الأمين العام للجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي ومقرها في بروكسل. وفي 22 من شباط فبراير عام 2008 تم تعيينه أسقف داون وكونار ونال السيامة الأسقفية في 29 من حزيران يونيو من العام نفسه. عبر مجلس أساقفة إيطاليا عن قربه بالصلاة وتضامنه مع السكان المتضررين من انهيار أرضي في إيسكيا ناجم عن أمطار غزيرة يوم السبت 26 من تشرين الثاني نوفمبر. وكما جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة إيطاليا، اتصل رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو تزوبي وأمين عام المجلس المطران جوزيبي باتوري هاتفياً بأسقف إيسكيا المطران جينارو باسكاريلا للتعبير عن القرب من السكان المعانين بسبب هذه الكارثة ولتقديم المساعدة لتلبية الاحتياجات الأساسية. كما عبرت كاريتاس إيطاليا عن قربها بالصلاة وتضامنها مع سكان إيسكيا، وأكدت أنها على اتصال مع أسقف إيسكيا وكاريتاس المحلية لتقييم الاحتياجات الأساسية وتقديم المساعدة. تحت عنوان إنكم بثباتكم تكتسبون أنفسكم المأخوذ من إنجيل القديس لوقا، نشر أساقفة أمريكا الوسطى، غواتيمالا، السلفادور، هندوراس، نيكاراغوا، كوستاريكا وبنما، نشروا رسالة في ختام أعمال جمعيتهم العامة التي عقدوها في بنما من 21 وحتى 25 من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، وتم التطرق خلالها إلى مواضيع عديدة من بينها المسيرة السينودوسية من أجل كنيسة سينودوسية، شركة، مشاركة ورسالة، والاستعداد للمرحلة القارية لهذه المسيرة، إضافة إلى الهجرة وحالات الطوارئ المناخية. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، عبر أساقفة أمريكا الوسطى في الرسالة التي نشروها في ختام أعمال جمعيتهم العامة، عبروا عن ألمهم العميق إزاء الأوضاع الاجتماعية، السياسية والاقتصادية في المنطقة، وسلطوا الضوء على الفقر واللامساواة وهشاشة الديمقراطية وتنامي ظاهرة الهجرة، وشكروا في الوقت نفسه الكنائس على اعتنائها بالمهاجرين، كما وسلط الساقفة أمريكا الوسطى الضوء في رسالتهم على أهمية المسيرة السينودوسية التي تعيشها الكنيسة، وحثوا أيضا المؤمنين العلمانيين على المضي قدما في تلقي التنشئة، وذكروا بأهمية الجمعية الكنسية الأولى لأمريكا اللاتينية والكاريب التي عقدت في 22 نوفمبر من العام 2021.
في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين يوم الأربعاء الفائت، تذكر البابا فرانسيس ضحايا سياسة التجويع التي انتهجها ستالين بحق الأوكرانيين خلال عامي 32 و33، وذهب ضحيتها ملايين الأشخاص. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المؤرخ الإيطالي أندريا غراتسيوزي الذي شاء أن يسلط ضوء على عمليات الإبادة في ذكرى بدايتها. عمليات الإبادة بواسطة التجويع التي كانت من أشد المعاناة التي عاشها الأوكرانيون تعرف باسم هولودومور، وصادفت يوم السبت الذكرى السنوية 90 لبدايتها، وبالتحديد في 26 من تشرين الثاني نوفمبر 32. هذه العبارة أطلقها الأوكرانيون أنفسهم في إشارة إلى المجاعة الرهيبة التي استمرت لغاية صيف العام 33، وجاءت ثمرة للسياسات السوفيتية وخلفت ملايين الضحايا. في حديثه لموقعنا الإلكتروني اعتبر السيد غراتسيوزي أن هذه الخبرة القاسية والمؤلمة ساهمت في صقل الهوية الوطنية الأوكرانية، وقال إن عبارة هولودومور كانت تستخدم في أوكرانيا في ثلاثينيات القرن الماضي، لكنها أصبحت معروفة في الثمانينيات. وفي أقل من 5 أشهر من التجويع قضى حوالي 4 ملايين شخص وفقا لبعض المصادر، وهذه المجاعة اعتبرت عملية إبادة بعد أن تبين أنها نتيجة للسياسات التي تبناها الزعيم السوفيتي يوزيف ستالين بدءا من العام 32. وهذه القرارات تعلقت بمصادرة الاحتياط الغذائي للعائلات الأوكرانية والتي منعت لاحقا من السفر والتنقل، ولم تتمكن بالتالي من بلوغ المناطق حيث كان القمح متوفرا أو المدن حيث كان السكان يحصلون على حصص غذائية. بعدها قال المؤرخ الإيطالي إن تلك المجاعة التي شهدتها أوكرانيا كانت مجاعة مصطنعة وأدت إلى مقتل ملايين الأشخاص في وقت كانت تنعم فيه المنطقة بالسلام، ولم تسلم من المجاعة النخبة السياسية والفكرية في أوكرانيا. وتحدث غراتسيوزي بعدها عن ظروف رهيبة عاشها أولئك الأوكرانيون وسط الجوع والبؤس الشديدين، لفتا إلى أن موسكو كانت تخشى أن تتمرد أوكرانيا على سياسة الزراعة الجماعية ومصادرة أراضي الفلاحين وأن تنفصل عن الاتحاد السوفيتي. فحاول ستالين أن يوجه ضربة قاضية إلى البلاد وأن يصفي النخب. هذا ثم قال السيد غراتسيوزي إن الشهادات التي وصلت إلينا اليوم تتحدث عن آلام ومعاناة لا يمكن وصفهما، موضحا أن أكل لحوم البشر كان منتشرا، وكان الأشخاص يموتون وحيدين في بيوتهم وسط اليأس، كما أن قرى بأكملها زالت من الوجود. وأضاف أن الإنسان يستطيع البقاء على قيد الحياة لثلاثين أو أربعين يوما بلا طعام، لكن مع بداية شهر آذار مارس من العام 33 ماتت النسبة الأكبر من الأشخاص بسبب الجوع. تابع المؤرخ الإيطالي لافتا إلى أن الهولودومور لعب دورا أساسيا في صقل الهوية الوطنية الأوكرانية، ولم تكن العملية سهلة إذ استغرقت فترة طويلة. وأشار إلى أنه مع تفتت الاتحاد السوفيتي في العام 91 ونشأة أوكرانيا الجديدة والفيدرالية الروسية، ظلت خبرة المجاعة القاسم المشترك بين الأوكرانيين الذين عانوا الأمرين في ظل الحكم السوفيتي. ورأى غراتسيوزي أن الهولودومور ساهم أيضا في خلق جو من الأخوة مع الجماعات التي عانت من القمع والاضطهاد كاليهود والأرمن. وهذا الأمر، ختم قائلا، يفسر لماذا اختار الأوكرانيون رئيسا للوزراء يهوديا، كما أن الرئيس زيلينسكي هو من أصول يهودية. أوكرانيا بلد يعتبر نفسه ضحية، وهذا الأمر يشجعه على المقاومة اليوم، لأنه يرفض ربما أن يبقى الضحية.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.